أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعظم الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. صبحكم الله بخير. إذن كان الكلام في الرد، وماذا يعتبر في الرد وتحققه؟ وقد تقدم الكلام بشكل إجمالي، وذكرنا بأن الرد يقسم إلى قسمين، أو ينقسم إلى قسمين، أو يمكن أن يتحقق بطريقتين. الأولى وهي القدر المتيقن، وهو الرد اللفظي، وقد تقدم الكلام فيه جملة وتفصيلا. النحو الثاني من الرد، أو الطريقة الثانية من الرد، وهو الرد الفعلي والعملي، وأيضا هذا في الحقيقة وقع الكلام، أنه طارة عندنا رد نعبر عنه بالرد بحيث يقدم الأصيل أو من يعتبر إجازته أو المجيز بعبارة أخرى أن يقدم على عمل يتنافى مع الإجازة، وهو ما اصطلحنا عليه وعبرنا عن أن يقدم على عمل، صبحكم الله بالخير، فيرفع به موضع الإجازة ومحل الإجازة، ولم يعد للإجازة موضع أو موضوع أو محل، وقد تقدم الكلام فيه. كلامنا في الطريقة الثانية، أو في النحو الثاني من الرد، وقلنا بأنه في الحقيقة لا يقدم على ماذا؟ أنه يقدم على تصرفات تخرجه عن الملكية وقد تقدم الكلام فيه. التصرفات التي تتنافى والملكية، تصرفات تتنافى والملكية، ولكن هذه تنقسم إلى قسمين: طارة تصرفات تتنافى وملكيته وهو يعلم بأنه ماذا؟ بأنه قد تحققت معاملة فضولية سابقة على هذا المال أو على هذا الشيء، وأخرى يجهل. ومثلوا له كما مر معنا، طبعا التصرفات المنافية غير المنافية، عفوا التصرفات غير المنافية هي تنقسم إلى قسمين: طارة تصرفات منافية للإجازة، خب بعد هذا واضح، ومع علمه تقدم، هنا لا، تصرفات غير منافية لملك المشتري بناء على أن الإجازة كاشفة من حين ماذا؟ من حين العقد. ولكن هذه التصرفات غير المنافية مشكلتها أنها تنقسم إلى قسمين: طارة يقدم عليها وهو يعلم بأن المبيع بيع فضولة، وطارة يقدم عليها وهو لا يعلم. الكلام في هذا القسم، أشرنا فيما تقدم كإشارة إجمالية حينما قلنا بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية لملكية لملك المشتري من حين العقد، كما لو عرض أو عرض المبيع للبيع، وضعه في السوق للبيع، عرضه في بالمزايدة، أو أقدم على ماذا؟ أو أقدم على بيع المبيع بالفضول، ولكن بيعا فاسدا، البيع الذي أنشأه وأوجده كان بيعا فاسدا. هذا في الحقيقة كما أشرنا هذا على قسمين، قسم الأول منه أقدم على هذه الأمور وهو يعلم بأن المبيع قد أقدم الفضولي على بيعه، أو بعبارة أخرى وهو يعلم بأن ماله قد بيع فضولة ومع ذلك أقدم، وطارة لا يعلم بأن المبيع أو ماله قد بيع بالمعاملة أو البيع الفضولي من طرف ثالث وهو لم يجز بعد. فلذلك الكلام أما القسم الأول لا إشكال ولا ريب كما عبروا عنه فإنه رد فعلي، يعني حينما شخص يقدم على بيع ماله وهو يعلم بأن الفضول قد باعه فضولة، وهو يعلم بأنه قد تعومل عليه فضولة، فقبل أن يجيز أقدم وباعه أو عرضه للبيع هذا في الحقيقة رد عملي أو ليس ردا، هذا في الحقيقة يعتبر رد وبناء عليه الإجازة بعد ذلك لا تفيد أو لا يعتبر. في مقام الإجابة قالوا هكذا تصرف من قبل الأصيل في حق المبيع مع أنه لم يخرجه عن ملكه، لأنه التعريض للبيع ليس لا يتنافى ملكية المشتري، بيعه ببيع فاسد لا يتنافى مع ملكية المشتري لو قلنا بصحة الإجازة بعد ذلك، هذا معنى بأنه يتنافى مع ملكية المشتري. فالكلام هنا أن هذا في الحقيقة الفعل الذي يصدر من الأصيل هل هذا يعتبر رد وبناء عليه يبنى على الشيء مقتضى ويعتبر رد، وحينئذ بعد ذلك كما سيأتي معنا لو أجاز بدل المرة ألف بعد الإجازة ماذا؟ لا تنفع ولا تفيد. فالكلام أن هذا في الحقيقة رد فعلي في قبال الرد القولي، هذا رد عملي وبناء عليه إذن كما بينا فيما تقدم الرد ماذا يوجب؟ يوجب فسخ العلقة المتحققة ما بين الأصيل من الطرف الأول وماذا؟ وما نقله، لأنه قلنا الذي نقل أصالة وهو غير الفضولي في الحقيقة ليس له أن يتصرف في من انتقل إليه لأنه هذا لازم بالنسبة إليه، وليس له أن ينتقل في أن يتصرف في من انتقل إليه، يعني من انتقل عنه ليس له أن يتصرف فيه ومن انتقل إليه ليس له أن يتصرف فيه. فإذا إقدام إذا قلنا بأن هذا رد فحينئذ إبطال لهذا الالتزام من الأصيل، وأما بالنسبة إليه هو كأصيل من هذا الطرف يعني لم يشترط فيه الإجازة أيضا هذا في الحقيقة إذا اعتبرناه رد فيكون فسخ للالتزام الشأني من طرفه الذي يتوقف على إجازته ورضاه يكون فسخ. فإذا تحقق الرد فما الذي يحصل؟ إذن ذاك الالتزام من الطرفين كل بحسبه، هذا الالتزام ماذا؟ يحال وهذا الالتزام يقطع. فعليه لو بعد ذلك قال التزمت أجزت لم يعد لإجازته موضعان، نقول مولانا اذهب وفتش عن عقد جديد ووجد المعاملة بعقد جديد. تفضل سيد. رد لمن؟ بينا هناك لم يكن الأصيل الذي المسألة التي تتحدث عنها هناك تختلف عن موردنا جملة وتفصيلا. الكلام هناك من باع شيئا ثم ملك، فإذا هذا المالك في الحقيقة من باع فضولة لم يفسخ ولم يرد، بالعكس إنما ذهب واشترى. ليس ردا، بيع الأصيل للذي باع فضولة ليس ردا لمعاملة الفضولي، ليس طرفا فيها، ذاك باع لنفسه باع شيئا ثم ملك، لا لا،
الفضول باع،
الفضول باع لمن؟ باع للمالك. والمالك ماذا صنع؟ بدل أن يجيز ذهب وباع، فإذا رد، هذا رد. هناك لم يكن بيع 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 الأصيل في المعاملة الأولى رد.
ولكن أنا أقول إذا باع للمالك بعد ثم مالك استحج إلى الإجازة بس
من طرفه، من طرفه هو، لا الكلام هناك من طرفه هو في الحقيقة باع لمن؟ باع لهذا. فإذا لا يعتبر يعني ليس طرفا هو في المعاملة، خرج عن كونه ماذا؟ خرج عن كونه طرفا. فما دام خرج عن كونه طرفا، أما الطرفان المتحققان، لأن كلامنا هنا فيما بين طرفين فقط، أما المعاملة المتحدث عنها والمشكل فيها هناك ثلاثة أطراف، فكلامنا الطرف الذي باع لم يكن طرفا في المعاملة الأصلية الفضولية. وعلى فرض أنه طرف كما مثلت، كما لو فرضنا أن الفضولي باع له لم يبع لنفسه، ثم أخرج نفسه عن يكون ماذا؟ عن أن يكون طرفا، أخرج نفسه عن أن يكون طرفا. فلذلك وقع كل الكلام هناك أن هكذا معاملة في الحقيقة يمكن تصحيحها ما بين من ومن؟ ما بين الفضولي والأصيل، ما بين الفضولي سابقا والأصيل فعلا، وما بين الأصيل يمكن تصحيحه أو لا يمكن تصحيحه. لذا قلنا المسألة خلافية في الحقيقة وليست محل اتفاق، والكلام القدر المتيقن فيها في من باع شيئا ثم ملكه باعه له لا لغيره، باعه له هناك مو أنه باع لغيره ثم ماذا؟ ثم ملكه، وقلنا بالصحة. فلذلك تلك تختلف عن هذه جملة وتفصيلا. جيد، فبناء عليه يقول إذن الرد هو هذا، الرد حين يكون هناك طرفان، الرد الفعلي يعني أو الرد العملي حينما يعرض أو يعرض السلعة للبيع أو يبيع السلعة ببيع فاسد في الحقيقة رد. فإذا كان رد فحينئذ يبنى على الشيء مقتضى، بعد ذلك لا تنفع الإجازة. يبقى السؤال هذا أنه كيف هذا نعتبره ردا، هذا كيف نعتبره ردا، يعني ما هو الدليل على، ما هو الدليل على أن هذا الفعل الذي يصدر من الأصيل الذي يشترط إجازته، الذي يصدر منه وهو يعلم بأن ماله قد بيع، هذا ما هو الدليل على أن هذا يعتبر في الحقيقة رد؟ لأنه تقول، قد يقول قال لي مولانا شو الدليل؟ مفسحت اعتبرتوه رد، قبلت اعتبرتوه رد، رددت اعتبرتوه رد. كل هناك واضح جاي يتكلم بلسان عربي مبين، يقول فسخت رددت ابطلت، لا احد يشك لا لغه لا عرفا لا شرعا في تحقق الرد فيه. اما هنا الكلام اين؟ الكلام في هذا التصرف الفعلي والعملي الذي في الحقيقه لا لسان له، والملفت في الأمر، والملفت والواقع أنه لا يتنافى مع ملكية المشتري. يعني بالحقيقة لو ملك المشتري بعد ذلك، إذا قلنا بأن الإجازة بعد ذلك تملك، لا تنافي بين الأمرين، لأن البيع الذي تحقق منه فاسد لا زالت السلع على ملكه، تعريض للبيع أيضا لا يتنافى مع ملكية المشتري. فما هو الدليل على اعتبار أن هذا راد؟ يذكر مجموعة أدلة الشيخ المصنف. الدليل الأول يقول في الحقيقة هذا عملا وعرفا رد، هذا العمل والفعل عرفا رد، يعني الشخص من هنا سلعته مباعة ومن هنا يذهب ويبيع بغض النظر عن كون البيع فاسد، هذا عرفا، ألا يقال له في الحقيقة رد؟ رد. يقول فإذا كان في الحقيقة رد سيعمه كل خبر أو كل دليل دل على أن الرد ماذا؟ على أن الرد يبطل البيع المتحقق من الفضول، يفسخ، فيشمله كل تلك الأدلة التي قالت بأن الرد يفسخ. ويأتي بمجموعة روايات، في الأمة التي تزوجت ماذا من دون إذن سيدها، في العبد الذي تزوج من دون إذن سيده، في الأم التي زوجت ابنتها أو ابنها يا أخي من دون ماذا؟ من دون رضا، لأن الوالد قد يكون الوالد الأمر فيه ما فيه، أنه يمكن أن يزوج ابنته، يمكن أن يزوجها، وتجد من يقول أنه يزوجها من دون ماذا؟ من دون إذنها أو من دون إذن الابن. أما البنت، أما الأم أن تزوج خب الاتفاق. فماذا عبر الإمام عليه السلام؟ عبر الإمام في الموارد الثلاثة في الروايات الصحيحة بأنه ماذا؟ الأمر بيده، له أن يرد وله أن يجيز، له أن يرد وله أن يمضي. فحينئذ هذه الروايات التي قالت له أن يرد وله أن يمضي، فإذا في الحقيقة اعتبرت أن الرد ممضا ويؤدي إلى الفاسخ. ولكن قد يقول قائل هنا كما هو أشكل على نفسي في هذا الدليل، قال قد يقول قائل بأن المسألة هنا هذه الروايات في الحقيقة لم تتعرض إلى الصغرى وإنما تعرضت إلى الكبرى، ليست في مقام البيان من ناحية أن فعله هذا رد، بيعه بيعا فاسد رد، تعريضه للبيع رد. الروايات قالت له الرد، يعني بمعنى له أن يترك، ولكن صغرويا بماذا يتحقق التارك لم تتعرض لمصادق التارك، لمصادق الرد. فبقينا يعني تريد أن تمضي الكبرى، والكبرى لا إشكال فيها. كلامنا نحن أين؟ في المقام، ليس في الكبرى وإنما في الصغرى، أن هذا الفعل الذي صدر منه رد، فإذا كان رد شرعا بعد شرعا ها، فإذا كان رد يبنى على الشيء مقتضى. الاستدلال بهذه الروايات يقول يأتي هذا الاحتمال، وهو أن تكون الروايات ليست في مقام البيان من ناحية أن هذا صغرويا رد شرعي. يحتمل أن الروايات تقول أنه أيها الأصيل في البين لك الترك، ولكن بماذا لك الترك لم تتحدث، فهذا الاحتمال يأتي، وإذا أتى هذا الاحتمال بطل الاستدلال، لا يمكننا أن نستدل بذلك. هذا احتمال موجود. فلذلك قال حينئذ ننتقل بالكلام إلى ماذا؟ إلى الدليل الأصلي في البين، وهو في الحقيقة يقول أنه السؤال المطروح هنا أصلا حينما نتكلم عن الرد القولي، لا الرد الفعلي، وهو الرد القولي المتقدم، ما هو حين يقول فسختوه، ها فسختوه، رددتوه، ما الذي يمنع بعد ذلك لو قال أجزت أن تكون الإجازة في الحقيقة صحيحة ويترتب على الشيء مقتضى، يعني بعد تمامية العقد الفضولي وتحقق العقد الفضولي ما الذي حدث؟ قال رددت أو قال فسخت أو قال أبطلت، ما شئت فعبر. ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ قال أجزت، قال أجزت، قال أمضيت. كلهم متفقون أن قوله أجزت وأمضيت بعد قوله أبطلت ورددت لا يقدم ولا يؤخر. خب لماذا لا يقدم ولا يؤخر؟ قالوا هو هذا النكتة، هي هذه تحليلها، هو هذا أنه في الحقيقة بقوله رددت وأفسخت وأبطلت خرج عن كونه، أخرج نفسه عن كونه طرفا في المعاملة التي تحققت ما بين من ومن، ما بين الفضولي وبين شخصه الكريم على أساس أن يجيز، أخرج نفسه قولا. فبمجرد أن أخرج نفسه قولا ماذا قلنا بعد حينئذ؟ لا يمكنه أن يعيد نفسه، يعني هدم كل ما أشيد كما بين وما بني. فيقول المستدل وكلامنا في الرد الفعلي الكلام نفس الكلام، حينما يقوم وهو يعلم علم اليقين بأن الفضول باع ماله، باع داره، باع سيارته، وإذا به قام وباعها لآخر، أو قام وعرضها للبيع وضاعت البنجاه للبيع. هذا في الحقيقة في هذا الفعل أليس قد أخرج نفسه عن المعاملة المتحققة؟ فإذا أخرج نفسه بعد ليس له أن يجيز، يعني الذي تحقق قد أهدمه وهدمه وألغى، بعد حينئذ ليس له أن يعيد نفسه على أساس أن يكون طرفا في المعاملة المتحققة. فمن هنا يقول حينئذ هذا قوله تعريض السلعة للبيع، بيع السلعة ببيع فاسد، هذا رد ويبنى على الشيء مقتضى هذا الشيء. الدليل إذا اعتبرت الدليل الأول تام دليل الأول وهذا يكون الدليل الثاني، تصل النوبة إلى الدليل الثالث، يقول عندنا دليل ثالث في البين. الدليل الثالث في البين يقول أسألكم أيهما ماذا، أيهما أكثر انسجاما وتماسكا، البيع الجائز لو فرضنا هناك بيع جائز أو بيع جائز من طرف بالنسبة لمن له الخيار، لأنه كما قرأنا في محله العقود تنقسم إلى قسمين، إلى عقود جائزة بالأصالة وإلى عقود جائزة بالعرض. الجائزة بالأصالة نريد أن نتعرض لها، هم عاقد نقل وانتقال تحقق، ولكن جائز لكل منهما أن يفسخ من دون رضا صاحبه، أو لا كان العقد جائز بالعرض لو فرضنا أن أحدهما كان له الخيار أو لكل منهما الخيار، ولكن لا شك ولا ريب بأن النقل والانتقال قد تحقق صحيح، ملك الأول وملك الثاني من انتقل إليه. طيب، فإذا ثم بعد ذلك قام أحد الطرفين من له الخيار أو في صورة كون المعاملة جائزة بالأصالة، قال قام وأقدم عرض هذا الشيء للبيع أو باعه بيعا فاسدا، كلهم انعقد الإجماع على أساس أن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر فسخا للمعاملة المتحققة، فسخا يعني فسخا، ولكن فسخا عمليا، ها؟ فسخا عمليا. يقول أيهما أولى، أن هذا التصرف يفسخ معاملة قد تحققت وتمت وانعقدت، فنفس هذا الفعل يؤدي إلى إلغائها وإبطالها، أم معاملة كما نحن فيه أصلا هي حدوثا متزلزلة، تلك بقاء متزلزلة. إذا كان هذا الفعل يبطل ويسقط المعاملة التي هي متزلزلة بقاء مع تمامها، أما هذه متزلزلة حدوثا لأنه عندنا فضولي وعندنا أصيل، فالمعاملة تامة ولكن في الحقيقة حدوثا متزلزلة، فإذا أجاز المجيز يتحقق النقل والانتقال، إن لم يجز المجيز لا يتحقق النقل والانتقال، فإذا هي حدوثا مزلزلة. فأن يقدم ويعرض السلعة للبيع أو يبيعها بالبيع الفاسد، هذا بطريق أولى يحقق الرد والفاسخ، هذا دليله الثالث الذي تعرض له. لذا قال بل قال وأما الأول فهو رد فعلي للعقد، يعني أن يقدم على هذه التصرفات التي لا تتنافى ملكية المشتري لو أجاز بعد ذلك، ولكن مع علمه بالبيع الفضولي. قال أما الأول فهو رد فعلي للعقد في قبال الرد القولي. طيب الدليل عليه، قال والدليل على إلحاقه بالرد القولي أولا مضافا إلى صدق الرد عليه، مو الرد شيخ تقول لي أنه هنا يقول مضافا إلى صدق الرد عليه ثم يقول فيعمه ما دل على أن للمالك الرد، إذن هنا مضافا إلى صدق الرد عليه عرفا، ها فيبقى نحتاج إلى الإمضاء إلى إمضائه واعتباره ردا شرعا، إذن عرفا رد، ولكن نحن نريد شرعا رد، فيقول بل فيعمه ما دل على أن للمالك الرد، فيعمه يعني فيشمله، يعني هذا صغرويا عرفا رد، فيعمه الدليل الذي دل شرعا على أن الرد يؤدي إلى الفسخ، مثل ما وقع في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه موردين، وثالثا ما ورد في من زوجته أمه وهو غائب. من قوله عليه السلام في هذه الموارد الثلاثة ماذا أجاب الإمام عليه السلام؟ قال إن شاء قبل وإن شاء ترك. طيب إن شاء قبل وإن شاء ترك اعتبر أن هذا في الحقيقة ماذا؟ رد. فيشمل هذا الخبر الرد المتحقق اعتبرناه صغرويا رد. قال إلا أن يقال في مقام الإجابة على هذا الاستدلال إن الإطلاق مسوق لبيان أن له الترك حينما عبر إن شاء ترك. يعني الإمام في الحقيقة في مقام بيان كبرى أن له أن يترك وله أن يمضي. أما هذا ترك أو ليس بترك ليس في مقام البيان من هذه الناحية. فإذا في الحقيقة لا يكون للرواية إطلاق حتى تشمل ما أشرنا إليه بأن تصرفه هذا صغرويا عرفا رد فيشمله الخبر. لا يشمله. إذا كان ليس في مقام البيان من هذه الجهة يمكن أن نستدل بإطلاقه وعموم سيئ؟ لا، ليس في مقام البيان فلا يشمل المورد. قال إن الإطلاق مسوق لبيان أن له الترك وعليه فلا تعرض فيه لكيفيته. إذا بقي فقط يتحدث عن الكبرى والكبرى محل اتفاق. زين، الدليل الثاني، هذا الدليل الأول والإشكال عليه. الدليل الثاني قال أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي، سلمتم أن الرد القولي ماذا؟ رد. طب ما هو المانع الذي يمنع من صحة الإجازة بعد قوله رددت وأبطلت وفسخت؟ قال هذا المانع في الحقيقة موجود في الرد الفعلي، وإذا كان موجود فحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، وإلا باءكم هناك تجر وباءنا هنا لا تجر، هذا ليس إنصافا. صحيح شيخ أحمد؟ فقال ما هو المانع؟ شرع بالمانع مباشرة. قال وهو خروج المجيز بعد الرد. أي رد؟ رد القولها رد اللفظي. وهو خروج المجيز بعد قوله فسخت أو رددت عن كونه بمنزلة أحد طرفين العاقد. أخرج نفسه، يقول هذا الخروج، ما هو نفس الكلام بتعريضه السلعة ببيعه السلعة بيعا فاسدا، أيضا أخرج نفسه. فهذا إخراج النفس هناك يمنع من الإجازة بعد الرد، أيضا هنا يمنع، وعليه حينئذ إذن يكون ما صدر منه رد فعلي في قبال الرد القولي. دليل ثاني. ثالثا قال مضافا، الدليل الثالث أي مضافا إلى فحوى الإجماع، وهو الاستدلال بمفهوم الأولوية، إلى فحوى الإجماع المدعى من الشيخ وابن إدريس. على ماذا ادعوا الإجماع؟ على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل. ذي الخيار هذا في المعاملات الجائز من طرف صاحب الخيار، وفي المعاملات الجائز من الطرفين بالأصالة الكلام نفس الكلام. بماذا يتحقق الفسخ؟ قالوا بالفعل، مثل مثله كالوطء والبيع والعتق. قالوا بأن هذا في الحقيقة يستوجب ماذا؟ يستوجب فسخ المعاملة. فإن الوجه في حصول الفسخ هو ماذا؟ هو دلالتها لهذه التصرفات على قصد فسخ البيع. هذه تدل على أنه قصد الفسخ، وإلا لا يصح منه ماذا؟ العتق، ولا يصح منه الواطئ، ولا يصح منه البيع. فتدل حينئذ على الفيح، فهي دلالة على قصد الفسخ، وإلا فتوقفها، يعني هذه الأمور فتوقف صحتها يعني على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها. إذا قلنا هي تتوقف على حصول الملك، حصول الملك متوقف عليها، ماذا يلزم؟ يلزم الدور المحال. إذن لا يمكن أن نقول إذن صحتها حصولها حصولها يعني شرعا متكوينا. سيد مثل ذاك اللي تزوج خالته مرات أبوه، كلامنا ماذا؟ شرعا. إذن حصولها شرعا لا توقف على حصول الملك، وإلا ماذا يلزم؟ إذن حصولها شرعا يتوقف على حصول الملك، وحصول الملك شرعا يتوقف عليها، فيلزم الدور. فإذا نقول حصولها شرعا متوقف على ماذا؟ على قصدها. فبمجرد أن صدرت منه إذا قصدها، قصد الرجوع، قصد الفاسخ، فوقعت حينئذ ماذا؟ وطأ ماله، باع ماله، أعتق ماله. لذا قال فإن الوجه في حصول الفسخ هي دلالته على قصد فسخ البيع، وإلا فتوقفها على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها، بل يوجب بطلانها لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ قبلها، حتى تصادف الملك، يعني تقع أين؟ تقع في ملكه. فعليه إذن وكيف كان؟ فإذا صلح الفسخ الفعلي، واضح؟ بعد إكمالا للدليل، الدليل بالفحوى، فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع ماذا؟ لرفع أثر العقد الثابت، الثابت لأن الملكية قد تحققت ولكن عقد متزلزل إما من طرفين أو من طرف واحد، المؤثر فعلا صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث القابل للتأثير بطريق أولى، يعني فضولي، يعني إذا كان هذا الفعل يفسخ العقد الذي تحققت فيه النقل والانتقال والملكية، فهذا الفعل يؤثر ويفسخ العقد الذي حدوثه متزلزل، لأن حدوثه وهو النقل والانتقال متوقف على إجازة المجيز بطريق أولى. هذا كله أين؟ في حال إذا صدر ما صدر منه من تلك الأفعال في حال التفاته، أما في حال عدم التفاته، يعني صدر ما صدر منه بالطريقة التي تقدمت، عرض ماله للبيع، باع ماله بيعا فاسدا، ولكن لم يكن مسكين يعلم بأن المعاملة قد وقع عليها بيع فضولي من طرف ثالث لم يكن يدري، ففي هذه الحالة الحكم في الموردين هو أو لا؟ في مقام الإجابة لا، فرق بين الأول والثاني. فالأول في الحقيقة رد فعلي، رد عملي، إبطال عملي، أما هذا في الحقيقة لا هو رد لفظي ولا هو رد فعلي في البين. لذلك قال وهو ما يقع في حال عدم الالتفات، فالظاهر عدم تحقق الفسخ به، أولا لعدم دلالته على إنشاء الرد، لفظ لا يوجد، وهذا الفعل ما المشكلة أين؟ أن الرد هو إنشاء، الرد هو إنشاء بغض النظر إنشاء لفظي أو إنشاء ماذا؟ عمل إنشاء. طب والإنشاء حتى يؤثر أثره ألا يعتبر فيه القاصد؟ لو فرضنا أنه سيد أنشأ لفظا ولكن لم يكن قاصدا، لو أدركنا أنه كان لاهيا، لاهما، غافلا، مازحا، وثبت ذلك طبعا، أو هو بينه وبين ربه، هذا الرد اللفظي يؤثر؟ لا يؤثر، لا يؤثر. والكلام في الفعل، فإذا تصرفه الفعلي المفروض أنه رد، إذا نبحث عن رديته، فإذا لابد، إذا هو إنشاء رد، إنشاء رد حتى يتحقق الرد لابد أن يكون قاصد. طب إذا كان هو لا يدري بأن هناك ماذا؟ بأن هناك معاملة وقعت، هذا الشيء الذي صدر، إذا لم يقصد الرد، إذا لم يقصد الرد فلا يتحقق إنشاء الرد حينئذ، عملا لا يتحقق إنشاء الرد. الشبهة هنا، قل لا مولانا ليش نتحقق من المفروض الذي صدر منه؟ كل الذي صدر منه حتى يترتب عليه أثره لابد أن يكون ملتفتا وعالما. لماذا ملتفتا وعالما؟ يقول حتى ماذا؟ حتى يكون قاصدا، وإلا يكون هذا الفعل بدون قصد، كمن أنشأ الرد لفظا من دون أن يقصده تلزموه بتحقق الرد؟ قالوا لا. قال هنا أيضا لا يلزم بتحقق الرد، لأن النكتة هي هذه، أنه إنشاء والإنشاء يتوقف على القصد، وإذا كان لا يدري فإذا ليس قاصدا. لماذا؟ قاصدا للفسخ والرد. ولكن أشكلوا على أنفسهم، قالوا ولكن هناك مورد، شخص متزوج حصل النزاع بينه وبين زوجته بشكل وآخر وادعى عدم الطلاق، قال لم أطلق. بس المفروض أنه تحقق منه المفروض شيء، لم أطلق. بس على أساس لم أطلق أن ما وقع وقع مثلا يدعي الفساد؟ لا، هو يدعي الفساد، نقول الأصالة الصح، قال لم أطلق. فماذا حكم القوم هناك؟ حكموا بأن قوله لن أطلق أو ما طلقت رجوع، رجوع بطلاق. طبعا رجوع بطلاقه متى هذا يتحقق؟ في الطلاق الرجعي، في الطلاق الرجعي. أما في الطلاق البائن ومشاكل لا، وإن كان الأصل وذبحتم في الطلاق إن شاء الله الكلام في الطلاق، الأصل بالطلاق ماذا؟ طلاق هو رجعي. أما البائن وما شاكل إنما هي حالات استثنائية وخاصة، وإلا إذا طلق طبق الضوابط طلاق رجعي. فلذلك قالوا إذا أنكر الطلاق اعتبر هذا ماذا؟ رجوع. فإذا اعتباره رجوع حكم بماذا؟ بصحة الطلاق، حكم بصحة الطلاق. طيب إذا حكم بصحة الطلاق شيخنا، إذا بناء عليه هو هذا الذي ادعى عدم الطلاق، إذا غير قاصد للطلاق، والطلاق إنشاء، فلماذا حكمتم عليه بأنه طلاق واعتبرتم رجوعه واعتبرتم إنكاره للطلاق رجوع؟ يعني ألزمتموه بالطلاق، لماذا لا يكون ما نحن فيه من قبله؟ في الحقيقة حينما أقدم على هذه التصرفات الفعلية ولكنه لم يكن ملتفتا لمن؟ للبيع الفضولي، لماذا لا تعتبروا هذا رد فعلي؟ يقول في الطلاق للدليل الخاص الذي دل، وإلا على القاعدة المفروض لا، للدليل الخاص، وإلا للدليل الخاص لا، وإلا خلاف القواعد. لذلك قال وأما الثاني وهو ما يقع في حال عدم الالتفات فالظاهر عدم تحقق الفسخ به. لماذا؟ لعدم دلالته على إنشاء الرد هذا التصرف. والمفروض طب يقول إذن عدم دلالته لما شرط إليه؟ لأنه يشترط في إنشاء فلا بد من قصد، والمفروض عدم منافاته أيضا للإجازة اللاحقة. أي منافات ما فيه؟ لأنه أن يجيز بعد ذلك أي منافات لا توجد. ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل بإنشاء ضده مع عدم صدق عنوان الراد. يعني في مقامنا ماذا؟ عندنا معاملة فضولية بيعت، وعندنا شيء في الحقيقة صدر منه فعلا، ولكن هذا بظاهره هو كفعل منافي لذاك، ولكن لم يقصد المنافاتي. يقول يتحقق؟ يقول لا، لا يتحقق. يعني هذا الفعل في الصورة الأولى في سورة العلم منافي واعتبرناه رد، أما هنا هو كفعل بل منافي، ولكن لم يقصده من حيث أنه منافي، لم ينشئ المنافاة. فلذا قال إذا مع عدم صدق عنوان الرد الموقوف على القصد، مع الموقوف على القصد، ما هو الموقوف على القاصد؟ إنشاء الرد سواء كان بالقول أو بالفعل. طب وإذا الموقوف على القاصد، فإذا كان لا يدري بالفضولية إذا بفعل هذا لا يكون قاصدا لإبطال المعاملة المتحققة وردها. قال والالتفات إلى وقوع المردود، نظير إنكار الطلاق الذي جعلوه رجوعا ولو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق على ما يقتضيه كلامهم هناك للدليل الخاص. نعم لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة، في العقود الجائزة ألم نستدل فيما تقدم بالإجماع بمفهوم الأولوية فيما تقدم؟ يعني اعتبرنا أن هذه التصرفات لو صدرت في العقود الجائزة فتستوجب الفسخ، فهنا تستوجب الفسخ بطريق أولى. طب هنا لو فرضنا أنه عقد جائز إما من الطرفين كالعقود الجائزة بالأصالة أو من طرف واحد على أساس الخيار وما ناظر، فلو فرضنا أنه من له الخيار أو الطرف في المعاملة الجائزة أقدم على هذه التصرفات التي أشرنا من دون الالتفات، من دون الالتفات إلى أنها مباعة مثلا أصلا لا لم يكن التفات، هذه هناك يعتبروها فسخا؟ إذا اعتبروا هناك فسخا فهنا بطريق أولى. يقول مع أن هناك لم يعتبروها فسخا حتى نستدل بمفهوم الأولوية. لذا قال نعم لو ثبت كفاية ذلك، يعني هذا الفعل واعتبرناه فسخا في العقود الجائزة، يعني فسخ في العقود الجائزة إذا صدرت منه مع عدم التفاته إلى أن المال مباع، ها؟ قال كفى هنا بطريق أو لا، ولكن لا كما عرفت لكن لم يثبت ذلك هناك في العقود الجائزة، فالمسألة محل إشكال، بل أكثر بل إشكال في كفاية سابقه أيضا، فإن بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة، مو فقط هناك، هناك قالوا بأنه حتى الفسخ الفعلي هناك لم يعتبروه فسخا، بل قالوا لابد أن يقول فسخت وأبطلت، ولذا استشكل في القواعد في ماذا العلامة؟ في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا بفساده. المعاملة السيد معامل الوكالة عقد أليس كذلك؟ عقد جائز والله لازم جائز. السيد وكل الشيخ عبد الله بأن يبيع له سيارته، قبل الوكالة تحقق العقد وما حدد اليوم غدا، أنت وكيل، قال وكيل في بيع السيارة، بعد ذلك ماذا؟ جناب السيد في اليوم الثاني راح باع السيارة لشخص آخر، خلينا نعبر باعها طبق الضوابط، ولكن بحمد الله الله توفيق غير إجباري، كان العقد باطل، كان العقد باطل افرض لاختلاله لبعض الشروط المعتبرة في المتعاقدين أو في العوضين، فكان بيعه كأصيل للسيارة التي وكل الشيخ عبد الله ببيعها باطلا. هنا هل فعل السيد هنا إبطال لوكالة الشيخ؟ قالوا لا. فبناء عليه حينئذ ففيما نحن فيه بطريق أولى، فيقول حينئذ إذا العقود الجائزة في الحقيقة كما في الوكالة كما نص العلامة وتبعه من تبعه ممن جاء بعده، لو أقدم الموكل على بيع الموكل بتوكيله ولكن البيع كان بيعا فاسدا، هذا ليس إبطالا لوكالة الشيخ، تبقى إبطالة وكالة الشيخ على حالها ويذهب ويبيع ويكون البيع صحيحا. ليش يا ما؟ قال يعتبر الله، فإذا يعتبر إذا كان في هذه يعتبر اللفظ فيما نحن فيه بعد طريق أولى. لذا قال ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد من من؟ من الموكل سيد، بإيقاع العقد الفاسد، ولذا كان صحيح بعد ارتفع موضوعه مو إبطال الوكالة، أصلا موضوع لوكالة الشيخ عبد الله بعد لم يبقى، قال بإيقاع العقد الفاسد على متعلق الوكالة جاهلا بفساده. الموكل حينما باع بيعا فاسد وجد أنه فاسد وقرره على هذا في الإيضاح فخر المحققين وجامع المقاصد على إشكال. والحاصل أن المتيقن من الرد هو الفسخ القولي عودا على أصل الموضوع. وفي حكم الفسخ القولي أيضا السورة التي تقدمت وهو رفع الموضوع. قال وفي حكمه تفويت محل الإجازة بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حين العاقد. وأما الرد الفعلي وهو الفعل المنشأ به مفهوم الرد فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ به. الصورة الثالثة. وأما مجرد إيقاع ما ينافي يأتي والحمد لله رب العالمين. ولنعظم الله أجوركم على كل حال.